ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير للعام 2025، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجيش يعلن السيطرة على المزعودية القريبة من الخرطوم وهدوء نسبي في الفاشر مع غصف جوي وغصف مدفعي متقطع. الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو تقصف مدينة الدلنج بالمدفعية ومقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم على قرية جار النبي في النيل الأبيض. عمال الشحن والتفريغ يواصلون إغلاق مقر جمعيتهم في بورسودان، وأوضاع أمنية وإنسانية قاسية في محلية الخرطوم. انتقادات واسعة لقرار تشكيل حكومة جديدة في بورسودان، واجتماع حاسم لتنسيقية التقدم لمناقشة فك الارتباط. تنسيقية القوى المدنية تقدم تعلن عن فك الارتباط بين الأطراف المؤيدة والرافضة لتشكيل حكومة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله أمس الأحد السيطرة على منطقة المزعودية في شمال الجزيرة التي تبعد 21 كيلومتر عن مدخل العاصمة الخرطوم، وفي محور بحري تمكنت القوات المسلحة من السيطرة على حي كافوري مربع 7. ونشر جنود في الجيش مقاطع فيديو تظهر العثور على عتاد حربي في المنطقة، كما واصل الجيش التقدم في محور شرق النيل باتجاه جسر سوبا شرق الذي يربط النيل بالخرطوم. كما واصل الجيش التقدم في محور شرق النيل باتجاه كوبري سوبا شرق الذي يربط شرق النيل بولاية الخرطوم. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص: كشفت مصادر لراديو دبنجا عن تعرض مدينة الدلنج صباح اليوم لغصف مدفعي من الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وأوضحت المصادر أن الغصف تم ب4 صواريخ من موقعي أبو صيبة جنوب غرب الدلنج بمسافة 10 كيلومتر تقريبا، وموقع الفراقل شمال غرب الدلنج بمسافة 6 كيلومتر تقريبا. وأشارت المصادر إلى أن الغصف لم يخلف أضرار أو خسائر، ونوهت المصادر إلى أن الجيش شن غصفا مماثلا على مناطق الحركة الشعبية. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين في هجوم على منطقة جار النبي في النيل الأبيض أمس، وشن الطيران الحربي 6 غارات جوية على مناطق القطينة ونعيمة. وكشفت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة والميليشيات المساندة لها ترغب في التقدم نحو جبل أولياء بعدد من محوري أبو جوتا التي يسيطر عليها الجيش مؤخرا ومحور النيل الأبيض. شهدت مدينة الفاشر صباح اليوم الاثنين هدوء نسبيا مع استمرار الغصف المدفعي المتقطع الذي شنته قوات الدعم السريع بمحور وسط المدينة. وقال مواطنون من الفاشر إن الطيران الحربي شن غارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع منذ ساعات الفجر الأولى في عدة محاور بالمدينة. من جانبها قالت قيادة الفرقة السادسة مشاة في الفاشر في بيانها اليومي إنها تمكنت من إسقاط مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع أمس الأحد. وأضاف مواطن من الفاشر في هذا الخصوص:
الله أصبحنا الليلة كويس، بس طيران من الصباح كده الارتكازات بتاع الدعم السريع، لكن أمور ماشي هاي لو ده هذا مطمئن الأمور تمام 100%.
أثارت خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش البرهان وتضمنت تعديل الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات انتقادات واسعة، وقال صالح محمود الخبير القانوني ورئيس هيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحكومة الحالية تعتبر حكومة أمر واقع وتفتقر للشرعية منذ 25 أكتوبر ودورها لا يتعدى الأمن والخدمات، وقال إن القوة السياسية التي يستند عليها قائد الجيش البرهان أقرب لمجموعة المؤتمر الوطني، وهي متهمة بالعمل على قطع الطريق أمام انتصار ثورة ديسمبر، وقال إن قائد الجيش البرهان والجهات التي معه لا تملك حق تعديل الوثيقة الدستورية وهي ملغاة بموجب الانقلاب، كما لا يملكون الحق في تشكيل أي حكومة. وأضاف في هذا الخصوص:
حكومة البرهان في بورسودان تفتقد للشرعية، أصلا ما في شرعية منذ 25/10، والدليل على ذلك أنه هي تعتبر حكومة أمر واقع، والاتحاد الإفريقي ومؤسسات دولية أخرى أيضا لا تعترف بمشروعية هذه الحكومة، بالتالي هي فاقدة للسند الدستوري.
من جانبه قال مصباح أحمد القيادي في حزب الأمة القومي إن حديث البرهان عن تشكيل حكومة كفاءات يهدف إلى شرعنة الوضع الحالي الذي وصفه بالمشوه، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن الخطوة من شأنها قيادة البلاد نحو التقسيم وتشكيل حكومة موازية، وقال إن الوضع منذ انقلاب 25 أكتوبر غير دستوري وليس فيه شرعية لأي طرف، وأكد أن البرهان ليس من حقه تعديل الوثيقة الدستورية التي سقطت بالانقلاب، ووصف الإجراء بأنه غير دستوري وغير سليم. وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أن هذا هو التوجه نحو الانقسام الواضح وقيادة البلاد نحو التقسيم، لأنه ستكون هنالك ردة فعل من الطرف الآخر وتشكيل حكومة موازية، وبالتالي عمليا تكون البلاد مضت نحو الانقسام الكامل.
ادعت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها يوم الأحد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق التي قالت إن الحكومة طرحتها بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية. وقالت الوزارة في بيان إن خارطة الطريق تتضمن إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية والترحيب بكل من يرفع يده عن تأييد قوات الدعم السريع، كما تضمنت الخارطة تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية وإجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية. وقال وزير الخارجية لدى لقائه البعثات المعتمدة لدى السودان إن الحرب شارفت على نهايتها، معلنا رفض الحكومة العودة إلى التفاوض قبل تطبيق إعلان جدة. كشفت غرفة طوارئ محلية الخرطوم عن استمرار إغلاق جميع المطابخ الجماعية وعدد 91 مطبخ بسبب شح التمويل وعدم توفر المواد الغذائية في الأسواق، وأشارت الغرفة إلى نهب الأسواق وإنعدام المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار مما يجعل الحصول على الإمدادات صعبا، ونبهت إلى تسجيل 464 إصابة بسوء التغذية من بين 1070 حالة جرى فحصها في مناطق معينة ومحددة في المحلية، وأشارت إلى توقف 7 مراكز صحية عن العمل بسبب عدم توفر المعينات الطبية والأدوية، كما أن 39 بئر ماء توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم، ونبهت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي. وأشارت الغرفة في تقرير إلى تضييق حركة المتطوعين والمواطنين وزيادة المخاطر الأمنية عليهم بجانب الاعتداءات المتكررة على المتطوعين والمواطنين ومغار غرف الطوارئ. وجهت غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب نداء إنسانيا عاجلا لكافة المنظمات بكل أطيافها بتوفير ممرات آمنة لخروج الأسر أو تقديم إعانات عاجلة، وأشارت الغرفة إلى الانعدام الكامل للمواد التموينية والوقود والأدوية وإغلاق تام لكافة المحلات التجارية والمخابز. اتهم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أوتشا قوات الدعم السريع بوضع عوائق مستمرة أمام العمليات الإنسانية في السودان لا سيما في إقليم دارفور، وقال في بيان إن الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع تفرض القيود والعراقيل البيروقراطية مما يمنع من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين بشدة، وطالب بضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصولهم وعملياتهم، ودعا المكتب قوات الدعم السريع إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية للقوافل الإغاثية وإلغاء الموافقات غير الضرورية وضمان كفاءة حركة الإمدادات الإنسانية، وشدد على إنهاء التدخل في العمليات الإنسانية بما في ذلك المطالب المتعلقة بالدعم اللوجستي أو الالتزام بالتعامل مع موردين محددين. دخل القرار الذي أصدرته مؤسسة خدمة اللاجئين والعائدين الأثيوبية بحظر التجوال في معسكر أفتيت للاجئين السودانيين في إقليم الأمهرة أمس الأحد حيز التنفيذ، ونص القرار الذي أعلنه ممثلو اللاجئين على ضرورة عودة اللاجئين إلى المعسكر قبل الساعة 7 مساء، ويأتي القرار عقب وقوع حادثة إطلاق نار في نادي للمشاهدة بالمعسكر يوم الاثنين الماضي، وأسفر عن إصابة عدد من اللاجئين بجروح ونهب عدد كبير من الهواتف النقالة. وأضاف ممثلو اللاجئين في إعلانهم
يعلن القرار الرئيس عن حظر التجوال حتى الساعة 8 مساء لمدة أسبوع، رجاء الالتزام بمواعيد حظر التجوال لدواعي أمنية.
بالنسبة للشباب اللي شغلت أكتب قبل الساعة 7 لازم تكون داخل المعسكر.
أغلق محتجون من عمال الشحن والتفريغ في بورسودان من مقر جمعية عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر ابتداء من أمس الأحد احتجاجا على عدم تكملة مجلس إدارة الجمعية، وقال عمال تحدثوا من أمام مقر الجمعية إنهم يعانون من غياب مجلس الإدارة منذ 13 عام بعد وفاة عدد كبير من الأعضاء وعدم استكمال المجلس، وأشار إلى أن إدارة التعاون عينت موظفا لإدارة الجمعية، وأعربوا عن استغرابهم من اتخاذ قرارات بواسطة جهات غير مساهمة في الجمعية وبمعزل عن مجلس الإدارة، وطالبوا بالإسراع في استكمال المجلس. وأضاف أحد العاملين في هذا الخصوص:
اليوم معتصمين في جمعية الشحن والتفريغ وأغلقنا الجمعية لأنه نحن أكثر من 13 سنة بعدم إدارة، ما قادرين نعرف محمد وين وعلي. 13 سنة نحن ما عندنا إدارة. إدارة أسست الجمعية دي من 67، المات مات ربنا يرحمه ويغفر له، والهيئة الآن ما قادر يدير الشغل ده.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. ادعى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي لتعديل القانون واللائحة الخاصة بالجوازات لتنفيذ توجيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان باستخراج الجوازات للمحصورين عن السفر، وقال في التصريحات عقب لقائه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان برفقة المدير العام لقوات الشرطة أمس الأحد إنه ما قبل العام 2020 كان الحظر القانوني يسمح للمواطنين باستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، مشير إلى أن صدور تعديل في لائحة القوائم في العام 2020 تنص على أنه يجب على السلطة المختصة عدم إصدار أي جواز سفر لأي سوداني تم إدراجه في قوائم الحظر. وأضاف في هذا الخصوص:
صدر تعديل على اللائحة، لائحة القوائم والسيطرة الهجرية في العام 2020 بان حكومة حمدوك، وتم إدراج بند في المادة 14، وهذا البند قال تفصيلا مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة يجب على السلطة المختصة عدم إصدار أي جواز سفر للسوداني تم إدراجه بالقوائم.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 355 أسرة من القرى المحيطة بأم روابة بسبب زيادة المخاوف الأمنية يوم الخميس الماضي، وأشارت المنظمة إلى أن النزوح حدث من قرى أبو حمرة الجوز وأبو حمرة المحطة وعرش اليوي وأم بعاشيم وغيرها، وذلك بسبب المخاوف الأمنية، ونزحت الأسر إلى مواقع أخرى في محلية أم روابة وولاية النيل الأبيض. أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عن فك الارتباط بين الأطراف الداعية لتشكيل حكومة موازية والأطراف الرافضة لها اعتبارا من اليوم الاثنين. وقالت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك إسفيريا اليوم إن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين أصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدين مختلفين. وقالت إن كل مجموعة ستعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة. قال الدكتور ناجي مصطفى الذي ينشط في صفوف الميليشيات المساندة للجيش بأن السلطات في بورسودان أصدرت أمرا باعتقاله، وقال في صفحته على فيسبوك إن قرار الاعتقال جاء على خلفية انتقاده الوثيقة التي أعلن عنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورسودان يوم السبت. الخبر الأخير في النشرة: توفي المستشار السابق لقائد قوات الدعم السريع محمد عبد الله والدبوك والذي أعلن انحيازه للقوات المسلحة عقب انسلاخه من قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي في مدينة بورسودان، توفي يوم أمس في العاصمة اليوغندية كامبالا في ظروف غامضة. وكشفت مصادر متطابقة عن نقل الجثمان إلى المشرحة وسط معلومات غير مؤكدة عن تعرضه للتسمم خلال وجوده في مدينة بورسودان التي غادرها مؤخرا إلى كامبالا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي حلقتنا اليوم بنقدم لكم استطلاع مع بعض الأحزاب السياسية حول خطاب عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد ببورت سودان في مؤتمر القوى السياسية الوطنية، وبالتحديد حول إعلانه الاتجاه لتكوين حكومة وإدخال بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية، وذلك مع الأستاذ المصباح أحمد الناطق باسم حزب الأمة القومي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود بجانب الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث الأستاذ المصباح أحمد الناطق باسم حزب الأمة القومي حول إعلان البرهان عن الاتجاه لتكوين حكومة وإدخال تعديلات في الوثيقة الدستورية.
شكرا جزيلا لراديو دبنجة، تحية لكم وتحية لمشاهديكم ومستمعيكم في كل بقاع السودان وفي الخارج. نعم، البرهان خطابه جزء متعلق بتشكيل حكومة وتعديل الوثيقة الدستورية. نحن برأينا أنه منذ الانقلاب 25 من أكتوبر ليس هنالك أي وثيقة دستورية، الوثيقة الدستورية سقطت بانقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي الوضع الموجود الآن هو وضع غير دستوري ووضع ليس فيه أي شرعية لأي طرف، والبرهان نفسه ليس لديه الحق في أن يعدل الوثيقة الدستورية على ما هي عليه، هي سقطت، وفي نفس الوقت هي أصلا كانت وثيقة شراكة مدنية عسكرية وفق أسس محددة، وتعديلها حتى في حالة وجودها يتم بإجراءات محددة. أعتقد أن البرهان هو يبحث الآن عن شرعية لوضعه ويحاول أن يكون هو القيم على الأوضاع في السودان وأن يقرر بشأن البلاد كما يشاء، هو من يعدل الوثيقة ومن يقترح الفترة الانتقالية وفق الخارطة، ويستدعي حاضنته الانقلابية التي ساندته في انقلاب 25 أكتوبر ليخلق منها حاضنة سياسية لشرعنة ما يريد. نحن برأينا أن الوضع الحالي الأولوية فيه ليس لشرعنة الوضع المشوه الموجود، وإنما لوقف الحرب أولا ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السوداني، ثم الانتقال إلى عملية سياسية جديدة تكون فيها الشرعية التوافقية لأبناء الشعب السوداني، حيث يمكن أن تكون هذه الشرعية عبر العملية السياسية الشاملة التي تخلق شرعية توافقية، ولكن أن يكون هنالك طرف يتخذ قرار بهذا الشكل يعدل وثيقة أو يتخذ وثيقة جديدة ويشكل حكومة كما يراها هو دون أن تكون هنالك عملية سياسية وحل سياسي شامل، أعتقد أن هذا هو التوجه نحو الانقسام الواضح وقيادة البلاد نحو التقسيم، لأنه ستكون هنالك ردة فعل من الطرف الآخر وتشكيل حكومة موازية، وبالتالي عمليا تكون البلاد مضت نحو الانقسام الكامل. ولذلك نحن في رأينا أن هذا الإجراء غير دستوري وغير صحيح وغير مجدي، ولن يكسب البرهان أي شرعية ولن يحقق أي مكاسب للبلاد، عكس تماما سيحقق عكس ما قاصده. نحن في القوى المدنية وفي حزب الأمة نرى أن الأولوية هي الذهاب إلى عملية تفاوض مباشر لإيقاف النار ولرفع المعاناة ومعالجة الأوضاع الإنسانية للسودانيين المتأثرين في كافة أنحاء البلاد وفي الخارج، ومن ثم الانتقال بكل المكونات السودانية إلى عملية سياسية شاملة وواسعة. هذه العملية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة تكون فيها ترتيبات دستورية جديدة تفضي إلى تشكيل حكومة توافقية بشرعية توافقية لكافة أبناء الشعب السوداني، ثم الاتجاه نحو عقد مصالحة وطنية لكافة المكونات، لأن الحرب الحالية أحدثت انقساما كبيرا في المجتمع السوداني وأحدثت اختلالات تتطلب أن تكون هنالك مصالحة وطنية تضمد جراح الحرب وتعمل على رتق النسيج الاجتماعي والسياسي حتى ننطلق برؤية جديدة جسد سوداني معافى من عيوب هذه الحرب وثقوبها. هذا ما نراه وهذا ما يمكن أن ينقل البلاد إلى مربع جديد، ولكن هذه الخطوات مؤكد لن تكون مجدية ولن تؤدي إلى الاستقرار المنشود.
ذكر مستمعينا الكرام الأستاذ المصباح أحمد الناطق باسم حزب الأمة القومي. ونستمع في الفقرة القادمة للأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني حول رأيهم في ما أعلنه البرهان من اتجاهه نحو تكوين حكومة وإدخال بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية، فنستمع للأستاذ صالح محمود.
أهلا وسهلا، شكرا أستاذ الصادق. أول حاجة من الملاحظ أنه اللغة بتاع بور السودان إذا كان الفكرة فيها تكوين حكومة مش حكومة فترة انتقالية بس، هو حسب المعلومات إنه حكومة لفترة تأسيسية وفترة انتقالية، وده طبعا مشكلة كبيرة لأنه أول حاجة حكومة البرهان في بور السودان تفتقد للشرعية أصلا، ما في شرعية يعني منذ 25/10. الدليل على ذلك إنه يعني هي تعتبر حكومة أمر واقع، والاتحاد الإفريقي ومؤسسات دولية أخرى أيضا لا تعترف بمشروعية هذه الحكومة، بالتالي هي فاقدة للسند الدستوري المطلوب لإجراء مثل هذه الإجراءات. بالتالي أعتقد إنه هذه الحكومة إذا فعلا تم تكوينها ستواجه مشاكل، من بينها إنه المجموعة اللي يعني سمت نفسها إنها هي القوى السياسية عريضة لمساندة مثل هذا المشروع، هي أيضا فاقدة للشرعية، وهي أقرب لمجموعة المؤتمر الوطني، حتى لو البرهان قال إنه هو أدار ظهره للمؤتمر الوطني، لكن من خلال تفحص الوجوه في هذا اللقاء هم كلهم المجموعة المنحازة للمؤتمر الوطني، واللي كانت تطالب بالانقلاب أمام القصر، بالتالي هي أيضا فاقدة للشرعية. وأكثر من كده هي متهمة إنها هي ضد ثورة ديسمبر، وهي حريصة وتسعى حسيسا لقطع الطريق أمام انتصار الثورة. بالتالي حكومة تأسيسية عندها شروطها إن تكون هناك مؤسسات تشريعية زي ما شفنا قبل كده، الجمعية التأسيسية في مشوار الاستقلال، يعني جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، هذا غير موجود. هذه المجموعة لا تمثل إلا نفسها، وهي غير مفوضة من جماهير الشعب السوداني. فيما يخص التعديل للوثيقة الدستورية أيضا، هذه الجهات لا تملك ابتداء أن يعني تخوض في قضايا وثائق دستورية، لأن وثائق دستورية هي الدستور، والدستور يعني يجب أن نتذكر دائما أنه من يشرع ومن يضع الدساتير هو الشعب، لأنه السلطة للشعب، الشعب مغيب، نحن في حالة حرب ولا توجد يعني مؤسسات دستورية تمثل جماهير الشعب السوداني، وهذه مسألة يعني غاية في الأهمية، لأنه هذه المحاولة هي قفزة، يعني القفزة لاستباق أشياء ليس من اختصاص حكومة الأمر الواقع. حكومة الأمر الواقع بالمناسبة بالقانون عندها مهام محددة، إنها هي توفر الخدمات الأساسية، الأمان، الغير وغيره للناس الموجودين تحت في الأراضي بتاع السيطرة، سيطرة القوة العسكرية اللي يبدو يسميها حكومة الأمر الواقع، ما عندها أي اختصاص للخوض في قضايا وثيقة دستورية، وهي الوثيقة الدستورية ذاتها ملغاة بموجب الانقلاب أو الأوامر اللي صدرت بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر. بالتالي لا توجد وثيقة دستورية أصلا عشان يتم تعديلها، ولا تمتلك هذه السلطة في بور السودان إنها تضع وثيقة دستورية جديدة. هذه كلها قفزات في يعني جهة تشير إنه دايرين يتصرفوا في موضوع الفترة التأسيسية وفي الفترة الانتقالية وفي فترة ما بعد الانتقال، وهذا ليس من اختصاصهم بأي حال من الأحوال.
وفي الختام مستمعينا الكرام، أيضا تحدث إلينا الدكتور صديق تاور، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عضو مجلس السيادة السابق، حول اتجاه البرهان اللي أعلنوا في خطابه في بورت سودان نحو تكوين حكومة وإدخال بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية. فنستمع للدكتور صديق تاور.
بخصوص هذا الخطاب اللي حاول فيه عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني أن يغازي، يقدم فيه بعض الرسائل لأطراف متعددة، ولكن الخطاب في مجمله في نقطتين أساسيات: مسألة تكوين حكومة مدنية من كفاءات مستقلة إلى آخره، ومسألة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية. يعني هو اجترار لنفس الخطاب الذي ظل يردد منذ انقلابه في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية الشرعية التي كان يتولى هو يعني رئيس مجلس سيادتها، قارب على انتقال دورتها الرئاسية للشق المدني في مجلس السيادة إلى نهايته، فأقدم على الانقلاب العسكري، توظيف المؤسسة العسكرية في الاستيلاء على الحكم لكي يستمر هو على رأس السلطة، وهي امتداد لنفس السلوك منذ سقوط عمر البشير ونظامه في أبريل 2019. الثورة أسقطت البشير، أسقطت عوض بن عوف من بعده، وبالتراتبية العسكرية ظهر عبد الفتاح البرهان كأحد الضباط الذين كانوا على رأس قيادة المؤسسة العسكرية تحت عمر البشير. ولولا الانتفاضة الثورية لم يكن يعرف الشعب السوداني عبد الفتاح البرهان سوى إنه موظف من موظفين العاملين في القوات المسلحة في نظام عمر البشير، وليست له سيرة وطنية سوى السجل الدموي في دارفور. بهذه الجزئية هو يعني يريد أن يبحث عن صيغة لتشكيل أي منظومة سياسية من نفس المجموعات اللي اعتمد عليها في عرقلة الانتقال المدني الديمقراطي، سواء بافتعال الأزمات أو التهيئة للانقلاب بالاعتصام أمام القصر، فتح له وسمح لهم بالاعتصام وبعرقلة مسيرة الانتقال يعني التوترات الأمنية، إغلاق الطرق وإلى آخره، في سبيل أن يبرر للانقلاب. وبعد الانقلاب يعتمد على نفس المجموعة اللي جمعها في بور السودان لكي يجتروا ويستعيدوا نفس الوصفة الفاسدة التي لم تنجح في تثبيت انقلابه وأودت بالبلاد إلى ما نحن فيه الآن. وبعد سنتين من الحرب لا يزال يكرر نفس السيناريو ونفس الوصفة الفاسدة اللي ثبت عمليا إنها لا يمكن أن تقدم حل للأزمة السودانية. فهو يبحث عن منظومة حاضنة بنفس الوجوه بنفس العناوين لكي يستمر فقط في السلطة، حتى ولو كانت هذه السلطة على أطراف البلد بعد أن يعني أودت الحرب بكل ما في البلد من مؤسسات الدولة ومن مؤسسات حكم. فيعني هو خطاب لا يقدم جديد.
بحديث الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل عضو مجلس السيادة السابق، نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الأستاذ المصباح أحمد الناطق باسم حزب الأمة القومي، والأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، والدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي. وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، وحنتابع خلال جولة السودان اليوم التطورات الميدانية الخاصة بالمعارك، وكذلك ردود الفعل حول تصريحات البرهان حول تشكيل الحكومة.
حكومة البرهان في بور السودان تفتقد للشرعية أصلا، يعني ما في شرعية، والاتحاد الإفريقي ومؤسسات دولية أخرى أيضا لا تعترف بمشروعية هذه الحكومة، بالتالي هي فاقدة للسند الدستوري المطلوب لإجراء مثل هذه الإجراءات.
وتصريحات مدير الإدارة للجوازات والهجرة الخاصة بتصريحات البرهان حول فك حظر الجوازات لبعض الشخصيات.
الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز السفر السوداني باعتباره هو وثيقة للسفر وليس للوثيقة للهوية داخل السودان. يبقى نحن إذا دارين نرجع للمسألة بتاعت أنه الحظر لا يترتب عليه مسألة استخراج الجواز فقط، فلا بد أنه يحصل تعديل في القانون واللائحة على سن الناس تقدر تستخرج وسائغة الخاصة بالسفر.
احتجاجات عمال الشحن في الموانئ بشرق السودان.
اليوم معتصمين في جمعية الشحن والتفريغ وأغلقنا الجمعية لأنه نحن أكثر من 13 سنة يعني بعدم إدارة ما قادرين نعرف محمد وين وعلي وين.
نبدأ الجولة بالمعارك الميدانية، حيث أعلنت القوات المسلحة عن سيطرتها على منطقة المسعودية بولاية الجزيرة التي تبعد حوالي 21 كيلومترا عن المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة الخرطوم، وذلك على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبدالله. وفي نفس إطار المعارك الميدانية، قصف الجيش الشعبي لتحرير السودان قيادة الحلو مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم بالمدفعية الثقيلة من جهة الشمال والجنوب الغربي للمدينة. وبحسب مصادر في المدينة لراديو دبنجا، فإن القصف كان من منطقة أبو صيبة جنوب غرب الدلن ومنطقة الفراقل من الناحية الشمالية للمدينة. ورد الجيش في حامية الدلن على القصف بالمدفعية الثقيلة أيضا، ولم يتسنى من الاتصال بالطرفين الجيش والحركة الشعبية للتعرف على حجم الخسائر بين الطرفين أو وسط المدنيين. وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور المحاصرة منذ فترة، أكد شهود عيان تحليق الطيران الحربي صباح اليوم في مناطق تمركز قوات الدعم السريع. وأضاف أحد الشهود لجولة السودان اليوم:
لا أمورنا والله أصبحنا الليلة كويس، بس طيران من السباح كده الارتكازات بتاع الدعم السريع، لكن أمور ماشي. هاي لو ده هذا مطمئنة الأمور تمام 100%.
أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في خطابه الأخير في مدينة بورسودان عن اعتزام وتشكيل حكومة تصريف أعمال من كفاءات وطنية مستقلة بدون مشاركة النظام البائد وتحالف القوى الديمقراطية المدنية تقدم. وقبل تصريحات البرهان بردود فعل متباينة ما بين الرفض والقبول من القوى السياسية. نستمع لجزء من خطاب البرهان.
طبعا قول احنا انتم عندكم فكره كامله بانه نحن ساعين شانه نحن نعمل حكومه في الفتره الجايه تستكمل مهام الانتقال. هذه الحكومه نسميها حكومه تصريف اعمال، نسميها حكومه حرب، نسميها حكومه تعيننا في اننا نحن ننجز ما تبقى من الاعمال العسكريه الواجب انجازا، اللي هو تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين. هذه الحكومه ستكون حكومة من الكفاءات المستقلين، من الكفاءات الوطنية المستقلين، وأظن ده كله رأي وده كله قرار. لكن نحن أي رئيس حكومة يجي ما بنمنعه من أنه يكون هيئات استشارية، يكون أجسام تساعده وتعينه في أنه هو يمضي للأمام. هذه الورش المطروحة الآن أنا استعرضتها هي كفيلة بأنها فعلا تضع أسس عشان نحن نقدر نستكمل الانتقال، إذا كان من خلال فترة تأسيسية أو إذا كان من خلال فترة انتقالية تعيد للانتخابات. نحن طبعا برضو دي فرصة، شايفين برضو أخواننا كثيرين جدا يتجاذبوا الآن المواقف السياسية وبالذات المؤتمر الوطني. نحن دي فرصة نقدم رسالة واضحة أنه إذا أنتوا وطنيين وبهمكم شأن الوطن، أبعدوا من المزايدات الآن، أخرجوا الآن. ما في زول بديكم فرصة تانية عشان تيجوا تقولوا أنتوا تحكموا على دماء وأشلاء سودانيين، حيكون ما يفرق بينكم وبين قحط ولا تقدم.
وحول ردود الفعل على خطابه نستمع لتعليق من القيادي في الحزب الشيوعي السوداني صالح محمود.
طيب أهلا وسهلا. أول حاجة من الملاحظ أنه اللغة بتاع بورسودان إذا كان الفكرة فيها يعني تكوين حكومة مش حكومة فترة انتقالية، بس هو حسب المعلومات انه حكومة لفترة تأسيسية وفترة انتقالية، وده طبعا مشكلة كبيرة لانه اول حاجة الحكومة ذاتها يعني حكومة البرهان في بورسودان تفتقد للشرعية اصلا، يعني ما في شرعية يعني منذ 25/10. والدليل على ذلك انه يعني هي تعتبر حكومة امر واقع، والاتحاد الافريقي ومؤسسات دولية اخرى ايضا لا تعترف بمشروعية هذه الحكومة، بالتالي هي فاقدة للسند الدستوري المطلوب لإجراء مثل هذه الإجراءات. بالتالي أعتقد أنه هذه الحكومة إذا فعلا تم تكوينها ستواجه مشاكل، من بينها أنه المجموعة اللي يعني سمت نفسها إن هي القوة سياسية عريضة لمساندة مثل هذا المشروع هي أيضا فاقدة للشرعية، وهي أقرب لمجموعة المؤتمر الوطني، حتى لو البرهان قال إنه هو أدار ظهره للمؤتمر الوطني، لكن من خلال تفحص الوجوه في هذا اللقاء هم كلهم المجموعة المنحازة للمؤتمر الوطني واللي كانت تطالب بالانقلاب أمام القصر، بالتالي هي أيضا فاقدة للشرعية، وأكثر من كده هي متهمة إنها هي ضد يعني ثورة ديسمبر.
وفي نفس الموضوع نتابع تعليق السيد مصباح أحمد القيادي في حزب الأمة.
شكرا جزيلا لراديو دبنجة، تحية لكم وتحية لمشاهديكم ومستمعيكم في كل بقاع السودان وفي الخارج. نعم، البرهان خطابه كعادته دائما يعني يتحدث في نقاط مختلفة، وأهمها هي الجزء المتعلق بتشكيل حكومة وتعديل الوثيقة الدستورية. نحن برأينا أنه منذ الانقلاب 25 من أكتوبر ليس هنالك أي وثيقة دستورية، الوثيقة الدستورية سقطت بانقلاب 25 أكتوبر، وبالتالي الوضع الموجود الآن هو وضع غير دستوري ووضع ليس فيه أي شرعية لأي طرف، والبرهان نفسه ليس لديه الحق في أن يعدل الوثيقة الدستورية على ما هي عليه، هي سقطت، وفي نفس الوقت هي أصلا كانت وثيقة شراكة مدنية عسكرية وفق أسس محددة، وتعديلها حتى في حالة وجودها يتم بإجراءات محددة. أعتقد أن البرهان هو يبحث الآن عن شرعية لوضعه، ويحاول أن يكون هو القيم على الأوضاع في السودان وأن يقرر بشأن البلاد كما يشاء، هو من يعدل الوثيقة ومن يقترح الفترة الانتقالية وفق الخارطة، ويستدعي حاضنته الانقلابية التي ساندته في انقلاب 25 أكتوبر ليخلق منها حاضنة سياسية لشرعنة ما يريد. نحن برأينا أن الوضع الحالي الأولوية فيه ليس لشرعنة الوضع المشوه الموجود، وإنما لوقف الحرب أولاً ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السوداني، ثم الانتقال إلى عملية سياسية جديدة تكون فيها الشرعية التوافقية لأبناء الشعب السوداني، حيث يمكن أن تكون هذه الشرعية عبر العملية السياسية الشاملة التي تخلق شرعية توافقية، ولكن أن يكون هنالك طرف يتخذ قرار بهذا الشكل يعدل وثيقة أو يتخذ وثيقة جديدة ويشكل حكومة كما يراها هو دون أن تكون هنالك عملية سياسية وحل سياسي شامل، أعتقد أن هذا هو التوجه نحو الانقسام الواضح وقيادة البلاد نحو التكسيم.
من جهته وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال خطابه الجهات المختصة في الجوازات بعدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية، وكانت السلطات في بورسودان أصدرت في وقت سابق أوامر بمنع بعض الشخصيات من الحصول على الأوراق الثبوتية. نسمع خطاب البرهان المتعلق بهذه الجزئية.
نحن طبعا برضو بنحيي الناس اللي بيقدموا آراءهم من برا خلاف القوى السياسية. طبعا العمل السياسي معلوم بالنسبة للناس، كلكم تعلمونه وكلكم تعرفوا التضاد اللي بيحصل فيه، لذلك نحن يمكن لفرصة برضو الباب ما زال مفتوح لكل زول يقف موقف وطني في كل وقت، كل زول يجينا راجع نحن بنرحب به، كل زول يرفع يده من المعتدين والناس اللي بيضربوا في السودانيين بيقتلوا فيهم يرفع يده منهم ويقول كلام الحق بقان نحن بنرحب به في كل وقت وفي كل حين. ونحن برضو عشان نسهل عليهم نوجه أخواننا في جوازات في كلهم، ما في ذول يمنعوه أنه ينال جواز، ما في ذول يمنعوه أنه ينال أوراق ثبوتية طالما كان هو سوداني. نحن بنفتكر أنه هذه حقوق يجب أنه نحن نفتح الباب للناس، أي ذول دار يجينا راجع نرحب به وطلعوا له جواز طلعوا له أوراق ثبوتية طالما عنده ما يثبت أنه هو الله يزول له سوداني، نحن ما عندنا مانع، ما دارين نعادي الناس لآرائهم.
من جهته قال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، قال إنه الشخص المحظور بموجب القانون هو الذي يمنع من الحصول على جواز السفر، عدا ذلك كل شخص يحق له الحصول على الأوراق الثبوتية. للمزيد حول الموضوع نتابع تصريحات اللواء عثمان دينكاوي.
الإدارة العامة للجوازات بدأت أعمالها بعد نشوب الحرب مباشرة، واستونفت عملية إعادة طباعة الجواز وإنتاجه بعد حوالي 4 شهور من اندلاع الحرب. انتشر عمل الإدارة العامة للجوازات في كل بقاع البلاد وفي كل السفارات اللي بيوجد بها تمثيل شرطي، وبعض السفارات التي لا يوجد بها تمثيل شرطي أيضا تم ابتعاث أتيام لاستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية للمواطنين السودانيين بهناك. نحب نؤكد أنه جميع الولايات داخل السودان الآمنة تم الوصول إليها واستخراج الجوازات فيها، يمكن شملت مناطق حتى كان الوصول إليها كان فيه إشكالات ولا زال، لكن وصلت الجوازات هناك وتم إصدار الجواز. على سبيل المثال وصلنا إلى الأبيض رغم الحصار اللي كان مفروض عليها، تم استخراج الجوازات المواطنين، كذلك النهود، وحتى في الفاشر تم استئناف عمل الجوازات، وكل البقاع النائية في البلاد من أقصاها في الشمال وإلى الجنوب في الدمازين وفي سنار حتى ولاية الجزيرة، رغم اللي كان حاصل فيها تم استئناف طباعة الجواز في مدينة المناقل. تم التغطية وازعة جدا لكل قطاعات الشعب السوداني داخل وخارج البلاد. ونحب نؤكده أيضا أنه الجواز السفر السوداني أصلا أي شخص سوداني يحمل الرقم الوطني يحق له تماما الحصول على الجواز السوداني ما لم يكن هنالك مانع، والمانع يتمثل في الحظر القانوني. إدارة الجوازات لا تقوم بالحظر من تلقاء نفسها، ولا أي جهة سياسية أو خلافه تملك أن تحظر أي شخص من استخراج الجواز ما لم يكن هنالك حظر قانوني صادر من سلطة مختصة وضح القانون ووضحت اللوائح تمثل في الأجهزة القضائية، الأجهزة النيابية، الأجهزة العدلية والجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون، بتخاطب السيد وزير الداخلية وهو الذي يقوم بإصدار الحظر. ما عدا ذلك المسألة بتاعت استخراج جوازات مكفولة للجميع بدون تمييز سياسي أو خلافه. نقطة أخيرة برضو نحب نشير لها أنه ما قبل العام 2020 كان الحظر يسمح للمواطن بأنه يستخرج الجواز، رغم أنه الجواز هو وثيقة سفر وليس وثيقة هوية داخل البلاد. داخل البلاد وثيقة الهوية تمثل في الرقم الوطني، تمثل في البطاقة الشخصية إذا كان الشخص محظور، ما في أي ما يمنع أنه يطلع رقم الوطني، يطلع بطاقته الشخصية. وكان حتى العام 2020 أيضا يمكنه أن يستخرج جواز السفر مع الإبقاء على الحظر في منافذ السفر المعروفة. صدر تعديل على اللائحة، لائحة القوائم والسيطرة الهجرية في العام 2020 بان حكومة حمدوك، وتم إدراج بند في المادة 14، وهذا البند قال تفصيلا مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذه اللائحة يجب على السلطة المختصة عدم إصدار أي جواز سفر للسوداني تم إدراجه بالقوائم، وهذا التعديل تم في العام 2020، وقبل العام 2020 لم يكن هذا النص موجودا. فبالتالي أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز السفر السوداني باعتباره هو وثيقة للسفر وليس لوثيقة للهوية داخل السودان. وثيقة الهوية معروفة هي تشمل الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو حتى رخصة القيادة، أحيانا كل هذه المسائل متاحة للشخص أنه ممكن يتحصل عليها. يبقى نحن إذا دارين نرجع للمسألة بتاعت أنه الحظر لا يترتب عليه مسألة استخراج الجواز فقط، فلا بد أن يحصل تعديل في القانون واللائحة على سن الناس تقدر تستخرج وثائقها الخاصة بالسفر اللي هو تحديد الجواز، ويتم الحظر في المنافس المعروفة كما كان يعمل به في السابق. نحن مرة أخرى نؤكد أن الإدارة العامة للجوازات تعمل بمهنية تامة فيما يتعلق باستصدار وثائق السفر وكل الوثائق المعنية بالهجرة بمهنية تامة دون إخلال بالقانون واللوائح.
مستمعينا الأعزاء، فاصل
ونصف. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وحبيكم مجددا المستمعين الكرام في جولة السودان اليوم. دخل عمال الشحن والتفريق في الموانئ شرق السودان في احتجاجات بسبب إشكاليات إدارية، وقاموا على إسرها بإغلاق جمعية الشحن والتفريق خارج البواخر. للمزيد من الإيضاح نستمع لتصريح أحد القيادات العمالية للجولة.
باسم عمال الشحن والتفريق، باسم القروش، اليوم معتصمين في جمعية الشحن والتفريق وأغلقنا الجمعية لأنه نحن أكثر من 13 سنة يعني بعدم إدارة، ما قادرين نعرف محمد وين وعلي وين. 13 سنة نحن ما عندنا إدارة. إدارة أسست الجمعية دي من 67، المات مات ربنا يرحمه ويغفر له، والهيئة الآن ما قادر يدير الشغل ده. ففي 13 سنة إدارتنا الآن يعني إسمان باليد وحامد الآن هم في الفترة الفاتت كانوا بنادوا بتكملة المجلس لإدارة الجمعية شحن والتفريق، لأنه الجمعية عندها الما يعرف عندها أموال سابتة وجارية. هذه الأموال الآن يعني تدار بناس ما مساهمين، تدار بموظفين، تدار بناس شارع. بالنسبة للدولة ذاتها والله يعني جريمة إنه الدولة تعاين في ناس عندها أموال، يعني عندنا فندق وعندنا مصنع وعندنا شقق وعندنا عربات وعندنا مال وعندنا 15% مال ما عادة، لكن للأسف الشديد ما المال الممكن يرجع للمساهم، بل المال الحسي نحن اللي بنشتغله بقينا ما نلقاه. ما نلقاه ليه؟ لأنه ما عندنا الزول اللي بيطالب بقروشنا. حتى لو في أزمة على مستوى الدولة والله نحن محترمين ومقدرين ودارين ما دارين نضغط الدولة، لكن الدولة ذاتها الزول اللي يسأل يوري انه نحن دايرين حقنا ذات ونحن ما لاقين، واستهملنا الدوله دي وهسي مستعدين نستهمل، لكن لما نعرف هاي حاجتنا دي ذاتها وين. فنحن هسي الان والله ما قروشنا مثلا القروش بتاعت الازمه والودع، لا القروش المعنى ذاتها الان ما عندنا اي حاجه. الاموال الثابته والجاريه دي بتمشي لمنه ما بنعرف. جينا سالنا للرئيس حامد قلنا له تعرف هذا؟ قال انا عيان وراقب وما بعرف. والتعاون للاسف الشديد جاب موظف عشان يدير اي انزول عشان يدير المؤسسة دي، ولما رجعنا للتعاون مولانا زلفة قلنا له الكلام ده غلط، قالت خلاص تعمل تكملة بتاعت مجلس بكريتو. للأسف الشديد الدولة شالت زلفة، الوزير والوالي والحكومة الموجودة شالت زلفة، شالوها ليش؟ نحن ما بنعرف. جابوا واحد من اولادنا الان ما قادر يكمل تكملة مجلس، ما قادر يعمل لجنة تسييرية. نحن الان قبل كده نحن يعني عشان ما نعمل شركات ومؤسسات كنا غاتلنا على حامد ايام الكيزان، غاتلنا لغايه ما شالوه عشان ما نعمل مؤسسات وشركات وكلام زي ده. لما ترى علينا برنامج زي ده الان نعمل شنو يا الدوله؟ نكفل التعاون ولا تهمون التعاون ده؟ نكفل نعمل شركات ثانيه، ننفصل من مؤسسات بتاعت الدوله؟ نحن الناس الوحيدين نحن مرتبطين بالدوله وبالولايه والقانون ذاته وقانون العيور ده، كأنه في قاعة الوزراء يعني يقعدوا عليها ناس عشان يزيدوا الأجور. فنحن مرتبطين بالموانئ. هل يعني الدولة دايرة نحن نوقف البوابير دي عشان بكرة يقول السودان دي فيها عزمة ما بتجي بوابير؟ هل الكلام ده في صالح الدولة؟ هل في صالحنا نحن كمواطنين؟ طيب نحن الغوش دي لما نعرف ونقدر حاجة زي ده شيء، وين الدولة؟
وحول المظالم المتراكمة على مر العقود تحدث أحد القيادات العمالية.
نحن قسمين مؤسسين منتجين، نحن كمارشين والتفريق، ما قطع طرق ولا مجارمة ولا عصابة. نحن قدمنا في هذا الأمر العمالي الجسماني 5 شهداء و 12 جريح وتشهد اليافت والتاريخ المسجل، ومن ذلك التاريخ نحن كنا نعيش عيشة حرة أصيلة شريفة لا ننهب.
ولا نسرق ولا نجرم. ماشي يا كريم، وهو عمل جسماني. انا المتحدث امامكم ده مصاب ياخد رقم في جيبي. ما من قياده نحن ما اديناها شرعيه في ذاك المبنى العماري ده، ماشي في المؤسسه العماريه. ما في اداره تعينت علينا من المركز، لا لا بالسياسه ولا بالقانون. نحن مارشنا التفريق منذ تاسيسنا عام 67 لغايه حسه دي. نحن نعيش كم عيشة ديمقراطية أسيلة حقيقة بيناتنا، نتقاسم القوت الضروري. الآن نحن تماما تمام، نحن المساهمين لا نعرف حقنا وين. قلنا التعاون راقد في حقنا منذ 71 وحتى اللحظة دي. الليلة يوم كم؟ الليلة يوم 9/2/2025. هذا يا أخواننا أمر من القرن، وهذا الظلم باين، وهذا ظلم باين. هذا الإدارة ما في إدارة جات من الشارع. نحن أديناها الشرعية، شرعيتها في يدنا، أولوياتها قدمنا فيها شهداء عشان نرد شرعيتنا في يدنا. وثانية نحن اللي نقيف إمام هذه الإدارة. نحن إدارتنا أصبحنا تهديد مرقم من قبل التعاون. أن اليوم أردنا يا قدمنا فيها الخالي والركيز مقابل الشرف والحقوق، يا أخذنا حقوقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيوف الكرام، فاصل ونص.
والله الوري الحاصل انتو شايفين كله الحريق اللي حصل والمشاكل بين الدعم السرية والجيش، حصل الحريق كده والله بسهيلة ضريبة. انتو شايفين هاي زول ضريبة انتمر نهائيا يعني تماما. فالعادنا نتمنى ان شاء الله الحريق يقف بين الدعم السرية والجيش وقف الحريق ده، الناس يكون في امن والسلام والناس يستغروا في الوري.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025. إلى لقاء جديد غدا، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا وفي أمان.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.